يا من الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واتوب التوبة الكلام ان شاء الله في المعنى الرابع من معاني التبعية. كان المعنى الاول هو ان معنى التبعية في الواجب الغيري هو أن الواجب الغيري أو الوجوب الغيري هو في الحقيقة نفس وجوب الواجب النفسي، نفس وجوب المقدمة ينسب إلى الواجب النفسي أولا وبالذات، وينسب للوجوب الغيري أو للمقدمة ثانيا وبالعرض. المعنى الثاني كان المراد منه هو التأخر في الوجوب تابع الوجوب النفسي، الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، يعني أنه متأخر في الوجود عنه، بمعنى أنه وجوب حقيقي غايته أنه متأخر عنه وجودا. المعنى الأول والثاني يعني مو من المهم أن الواحد يقف عند المعنى الأول والثاني كثيرا، واضح البطلان وواضح الفساد. أكو هم معاني أخرى ربما خامس أو غيره، مو من المهم التعرض والوقوف عند تلك المعاني، المهم الوقوف عند المعنى الثالث المنسوب إلى المشهور والمعنى الرابع اللي هو المعنى الصحيح واللي راح يتبناه المصنف. المعنى الثالث اللي هو كان رأي المشهور، قالوا معنى التبعية معنى أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، يعني أنه معلول له، يعني أن الوجوب النفسي علة والوجوب الغيري معلول. تبعية يعني معلولية، تابع يعني معلول. أوردنا على هذا أكثر من إشكال وهو أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود. حاولنا نوجه مراد المشهور حينما تبنى هذا الرأي اللي هو ليس بصحيح. المعنى الرابع اللي يقع الكلام فيه، المصنف يقول المراد من التبعية معنى هم عرفي وسهل ويمكن قبوله بسهولة. يقول المصنف معنى التبعية في الوجوب الغيري، الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، يعني أنه هو مترشح منه، لكن لا بمعنى الترشح بمعنى العلية والمعلولية، بل الغرض منه أن الباعث نحو إيجابي المقدمة هو نفس الباعث نحو إيجاد المقدمة، تابع له مترشح منه، يعني أن البعث في المقدمة نشأ من البعث في ذي المقدمة، بمعنى أن المولى إنما أمر بالمقدمة لأجل أن يتوصل إلى ذي المقدمة. هذا معنى الوجوب الغيري. وجوب غيري يعني أن المولى إنما أوجبه حتى يمكن للمكلف أن يحصل ذي المقدمة. فالمولى إذا أمر بالكون على السطح هو يأمر بنصب السلم، وإنما يأمر بنصب السلم لكي يتمكن المكلف بشكل طبيعي، لكي يتمكن المكلف من الكون على السطح. هذا معنى التبعي، يعني أن ليس له بعثا مستقلا في عرض بعث المولى نحو الوجوب النفسي، نحو الواجب النفسي. البعث إليه في طول البعث إلى الواجب النفسي. الذي بعث إلى إيجاب المقدمة هو نفسه الذي بعث إلى إيجاب ذي المقدمة، إلى إيجاب الواجب النفسي. فيكون بذلك، هاي نقطة مهمة، فيكون بذلك شأن الوجوب الغيري وحال الوجوب الغيري، الوجوب الغيري هو نفس حال وشأن نفس المقدمة، يعني وجوب المقدمة هو حال حال نفس المقدمة. في شنو؟ في أن الغرض منه التوصل إلى ذي المقدمة. شلون أن المقدمة الغرض منها الإيصال إلى ذي المقدمة؟ أيضا كذلك، مو نفس المقدمة، لا، وجوب المقدمة هم أيضا الغرض منه التوصل إلى ذي المقدمة. فلا فرق بين المقدمة نفسها نفس المقدمة وبين وجوب المقدمة في أن الغرض من كل منهما هو الوصول إلى ذي المقدمة. هذا معنى التبعية. الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، يعني أنه نشأ من البعث نحو ذي المقدمة. الباعث نحو ذي المقدمة هو نفس الباعث نحو المقدمة. الذي دعا إلى إيجاب ذي المقدمة هو نفس الذي يدعو إلى إيجاب المقدمة. الداعي لإيجاب الصلاة شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، نفسه هو هذا الذي يدعو إلى إيجاب الوضوء. لذلك نقول الواجب الغيري تابع للوجوب النفسي، بمعنى أنه لا بعث مستقل له، فيكون حال الوجوب الغيري هو حال المقدمة في أن الغرض منها التوصل والحصول على ذي المقدمة. كما أن المقدمة ينبغي أن تتحقق وأن توجد في الخارج حتى يتوصل بها إلى إيجاد ذي المقدمة، كذلك لابد أن يتحقق وجوب المقدمة حتى يتوصل به إلى ذي المقدمة. فشأن المقدمة وشأن وجوب المقدمة واحد في أن الغرض منها هو التوصل لذي المقدمة. ومن هنا يتضح هذا الترتب اللي ذكر سابقا، قلنا أنه يترتب على تلك التبعية الاتفاق والاتحاد في الاشتراط والإطلاق. كما أن الوجوب النفسي إذا كان مشروطا بشرط، الوجوب الغيري أيضا لابد أن يكون مشروط بعين ذاك الشرط. وإذا كان الوجوب النفسي مطلقا من جهة شرط مثلا، لابد أن يكون الواجب الغيري أيضا مطلقا من جهة ذلك الشرط، لمكان تلك التبعية ولمكان هذا الترشح ولمكان هذا الاتحاد في البعث. لأن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي لابد أن يتابع في الاشتراط والتقييد، ورح يتضح هذا بعد أكثر في بعض خصائص الوجوب الغيري. أيضا لابد من أن يتحدا في الإطلاق والاشتراط وحتى في الفعلية والقوة كما سيأتي. وأن هذا الترتب وهذا الاتحاد في الاشتراط والإطلاق ليس هو من خواص ومن لوازم المعنى الثالث العلية والمعلولية، حتى نقول أن الاتحاد في الاشتراط والإطلاق دليل على العلية والمعلولية. لا، هما يشتركان في هذا الترتب، كما أن العلية والمعلولية تدعو إلى الاتحاد في الاشتراط والإطلاق، أيضا هذا المعنى الرابع اللي نقوله وهو الترشح لا بمعنى العلية والمعلولية أيضا يثمر الإطلاق والاشتراط. فالإطلاق والاشتراط ليس من خواص المعنى الثالث حتى يكون شاهد ومؤشر، كما كنا نصور في مبنى المشهور كنا نقول أن المؤشر على اختيار المشهور لهذا المعنى هو التزامهم بضرورة الاتحاد في الإطلاق والاشتراط. الآن تبين لا، هذا مو من خواص ذاك المعنى الثالث فقط، كما ينطبق على ذاك المعنى الثالث ينطبق على هذا المعنى، كما أن الاتحاد في الإطلاق والاشتراط من نتائج ومن ثمرات القول الثالث المعنى الثالث هو أيضا من ثمرات هذا المعنى الرابع. ومن جميع ما تقدم يتضح أن ليس هناك وجوب واحد هو الوجوب النفسي، هو الوجوب النفسي ينسب لذي المقدمة أولا وبالذات وينسب للمقدمة ثانيا وبالعرض. لا، بل هناك وجوبان حقيقيان بحسب هذا المعنى الرابع، هناك وجوبان حقيقيان وليس الموجود وجوب واحد ينسب أولا وبالذات لذي المقدمة ثانيا وبالعرض للمقدمة. من هنا يتضح بطلان المعنى الأول. كذلك بناء على هذا المعنى الرابع يتضح أن ليس هناك بعث مستقل وبعث ناشئ عن ملاك مستقل في الوجوب الغيري غير نفس البعث في الوجوب النفسي، وأنه لا فرق بينهما إلا التأخر في الوجود. لا، يتضح أن لا بعث مستقل للمقدمة غير نفس البعث لذي المقدمة للواجب النفسي، فيبطل القول الثاني. هكذا يبطل القول الثالث، لا علية ولا معلولية كما تقدم. اتضح أنه ليس هناك علية ومعلولية بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري. نعم، الباعث نحو إيجاب المقدمة ونفس الباعث نحو إيجاب ذي المقدمة، لكن هذا لا يعني أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، فيتضح بطلان القول الثالث. فيقول المصنف: هذا المعنى الرابع هو الأولى بالقبول، هو الذي ينبغي أن يكون مرادا من تعبيراتهم حينما يقولون أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي. هذا المعنى الرابع. قال: أن يكون معنى التبعية، المعنى الرابع، هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي. هذا الترشح المصنف استعمل في المعنى الثالث هذا التعبير الترشح، يقول: لكن لا بمعنى أنه معلوم له كما كنا نصور في المعنى الثالث، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري طبعا على تقدير القول به. احنا الى الان ما ندري اكو وجوب غيري لو ماكو وجوب غيري، ولكن لا بمعنى انه هو معلول له، بل بمعنى ان الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به هو الواجب النفسي. لاحظوا ان الباعث، من الباعث للوجوب الغيري؟ من الباعث؟ مو الوجوب النفسي، لا، الواجب النفسي هو الذي يبعث الى إيجاب المقدمة. يعني نفس الصلاة، مو وجوب الصلاة، نفس الصلاة هو الذي يدعو، نفس الصلاة هي التي تدعو إلى إيجاب الوضوء، نفس الكون على السطح هو الذي يدعو إلى إيجاب نصب السلم، إيجاب المقدمة. بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري هو الواجب النفسي، باعتبار أن الأمر بالمقدمة أو أن الأمر بالمقدمة والبعث نحو المقدمة إنما هو لغاية التوصل إلى ذي المقدمة الواجب وتحصيله، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها، كما كانت نفس المقدمة هي وصلة. الآن نقول مو فقط المقدمة هي وصلة لتحصيل ذي المقدمة، لا، وجوب المقدمة هم أيضا وصلة لتحصيل ذي المقدمة، فيكون شأن المقدمة وشأن وجوب المقدمة واحد، وهو التوصل إلى ذي المقدمة. شلون؟ هو الوجوب النفسي؟ لا، الواجب النفسي. الواجب عندكم الوجوب؟ الواجب، لا، الواجب غيروها، الواجب سهم ربما يتضح من تتمة الكلام. يعني احنا قلنا حينما ناقشنا العلية والمعلولية، ما قلنا ان الوجوب النفسي هو الذي يدعو الى الوجوب الغيري، لا، مو هو، مو الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري، لا، هو نفس الصلاة، نفس الكون على السطح، نفس ذو المقدمة، نفسه هو الذي يدعو الى ايجاب المقدمة. يعني نفس الواجب النفسي، مو الوجوب النفسي، نفس الواجب النفسي هو الذي يدعو إلى إيجاب المقدمة. كأن الصلاة مثلا تنادي المشرع، تقول له: أنت تريد أن تتحقق الصلاة، أمر بالوضوء، فنفس الصلاة هي التي تدعو إلى وجوب الوضوء وإيجاب المقدمة، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها. ولولا أن ذيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. هذا يعني أن البعث نحو المقدمة هو نفس البعث نحو ذي المقدمة، فإذا ماكو بعث نحو ذي المقدمة ماكو وجوب للمقدمة، ماكو بعث نحو المقدمة. ولولا أن ذيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب. يقول على هذا بعد راح نفسر الوجوب الغيري بتفسير واضح وسهل. ما وجب لواجب آخر يعني شنو؟ يعني ما وجب لأصل لأجل التوصل إلى ذاك الواجب الآخر، ما وجب لواجب آخر يعني ما كان الغرض من وجوبه هو التوصل إلى واجب آخر، فيكون من السهل علينا تفسير هذا التعريف ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيري بأنه ما وجب لواجب آخر أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به هو تحصيل ذيها الواجب، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصود في الواجب الغير، ويلزمها يلزم تلك التبعية بهذا المعنى أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا. شنو عندكم العبارة؟ ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لشنو؟ وجوبها أي إلي لوجوبها. أكو غير نسخة؟ ها لوجوبي. زين إحنا قبل نقرأ العبارة شنو يريد يقول؟ يريد يقول أن لما قلنا أن الوجوب النفسي تابع للوجوب الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، يعني أن الشرط الموجود في الوجوب النفسي لابد أن يكون موجود في الوجوب الغيري، فالوجوب الغيري وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة في الاشتراط والإطلاق، هذا المعنى واضح. ويلزم تلك التبعية أن يكون الوجوب الغيري تابعا للمفروض تابعا لمن؟ تابع للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا. ويلزم تلك التبعية أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوب منه، هو ما قال المقدمة وذي المقدمة، فالمفروض يقول أن يكون الوجوب الغيري تابعا للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا. إذا قال وجوب نفسي تستقيم العبارة مو واضحة، صير يصير الواجب الغيري تابع للوجوب النفسي. إذا لوجوبه يعني أسهل الصير يعني وجوب ذي المقدمة، أما إذا وجوب المقدمة ما يصير، هو الوجوب الغيري هو وجوب المقدمة، فيصير الوجوب الغيري تابع للوجوب الغيري. إذا قال وجوبه مثل ما نسختكم فتصير لوجوبه يعني لوجوب ذي المقدمة، ولو ما عدنا بالعبارة ذي المقدمة بس أرحم من هاي العبارة. هو المفروض يقول الواجب الغيري تابع للواجب الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي في الاشتراط والإطلاق، المعنى كلش واضح يعني، بس العبارة يعني كان المفروض يقول أن يكون الوجوب الغيري تابعا للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي، إذن وجوب حقيقي، لكن الباعث إليه هو نفس الباعث للوجوب النفسي، مو معنى أنه هو عدم، هو ليس بوجوب، هو واجب مجازا، لا، وجوب حقيقي مو مجازي كما كان يقول بالمعنى الأول. وعليه أي صحيح، هو الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، أي أحسنتم، هو هذا اللي أقول. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي ولكنه وجوب تبعي توصلي آلي، هو حقيقي بس توصل آلي، يريد نتوصل بنفس الوجوب إلى الواجب، مو إلى الوجوب، إلى الواجب، نتوصل بوجوب المقدمة إلى وجوب إلى نفس ذي المقدمة، فهو توصلي آلي. توصلي بهاي عبارته مو التوصلي الاصطلاحي اللي مر علينا في قبال العبادي تعبدي وتوصلي، توصلي يعني وصلة، يعني نتوصل من خلاله إلى ذي المقدمة، فتوصلي بالمعنى اللغوي. وشأن وجوب المقدمة، هاي العبارة مهمة، يقول وشأن وجوب المقدمة شأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، يعني لا فرق بين المقدمة وبين وجوب المقدمة من جهة أن الغرض من كل منهما هو حصول ذي المقدمة. يقول وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها. لا فرق بين نفس المقدمة وبين وجوب المقدمة في أن الغرض من كل منهما أن نتوصل إلى ذي المقدمة، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال بل تقصد كآلة للوصول إلى ما ينبغي الوصول إليه. وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله من المكلف أن يدفع المكلف ويبعث المكلف نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه حتى يتوصل إلى ذي المقدمة، كما أمر بذي المقدمة لابد إلى أن يأمر بالمقدمات حتى يتوصل إلى المقدمات. طبعا قال المصنف وسيأتي منه ما لم يمنع مانع، طبعا ما لم يمنع مانع هو يأمر بالمقدمات، فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا، لا أنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض، هذا فيبطل المعنى الأول كما في الوجه الأول، ولا أنه يبعثه ببعث مستقل لنفسه أو لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها، فيبطل المعنى الثاني، ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذي المقدمة على وجه يكون معلولا، فيبطل المعنى الثالث. إذن لا المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث هو المراد، بل المعنى الرابع، وسيأتي تتمة البحث في المقدمات المفوضة. هذا إذن معنى التبعية في تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي. الكلام يقع في خصائص الوجوب الغيري. الوجوب الغيري له خصائص وله مميزات تميزه عن الوجوب النفسي. الغرض من الاطلاع وبيان تلك الخصائص، الغرض من اطلاعنا على تلك الخصائص هو التعرف على حقيقة الوجوب الغيري حتى ننطلق من تلك الخصائص إلى حل بعض العقد والإشكالات التي واجهت الأصوليين. أصل بعض المشاكل، بعض العقد في بعض المقدمات، في بعض الوجوبات الغيرية واجهت الأصوليين، فحاولوا يجابون عنها. إحنا حتى نمهد للأبحاث الآتية لابد أن نطلع على خصائص الوجوب الغيري حتى من خلالها نبين الإجابة عن تلك الإشكالات، كما راح يتضح المصنف يعني ترتيبا للبحث منظم ومرتب وراء كل خصيصة ربما يذكر إشكال أو إشكالين حتى ينبه إلى أنه من هنا ننطلق إلى الإجابة عن تلك الإشكالات. من تلك الخصائص فرغنا الآن من معنى التبعية، وقلنا أن التبعية في الواجب الغيري بمعنى أنه لا بعث مستقل نحو المقدمة غير نفس البعث نحو ذي المقدمة، هذا معنى التبعية، أن البعث نحو كل منهما واحد، البعث نحو المقدمة هو في طول البعث نحو ذي المقدمة. وعليه فحينئذ انطلاقا من هذا نقول أنه لا طاعة مستقلة للمقدمة. المقدمة إذا لم يكن لها بعث مستقل في عرض البعث نحو ذي المقدمة إذن لا طاعة مستقلة للمقدمة في عرض إطاعة ذي المقدمة. إذا ماكو بعث فإذن ماكو طاعة. ليش؟ لأنه الطاعة يعني شنو؟ يعني أن يمتثل هذا البعث، أن ينبعث المكلف باتجاه ما بعثه المولى. فإذا المولى لا بعث له مستقل نحو المقدمة، إذن لابد أن لا يكون هناك امتثال مستقل للمقدمة، وهكذا يترتب على عدم الامتثال، على عدم وجود امتثال مستقل للمقدمة، أيضا ماكو ثواب مستقل للمقدمة وماكو عقاب مستقل للمقدمة. فإذا امتثل المكلف لواجب نفسي وكان لهذا الواجب النفسي مجموعة مقدمات، حينئذ إذا امتثل المكلف لهذا الواجب هو يثاب مرة واحدة على وفق الواجب النفسي، وأما المقدمات لا ثواب لها مستقل، ولا يثاب، لا يثاب بثوابات متعددة بعدد الواجب النفسي زائدا المقدمات. المقدمات لا ثواب لها غير نفس الثواب على ذي المقدم. فإذا لا إطاعة مستقلة ولا ثواب ولا عقاب مستقل. هكذا مثلا من خالف الواجب النفسي اللي إلى مجموعة مقدمات، اللي يخالف واجب نفسي إلى مجموعة مقدمات هو لا يكون قد عصى لأكثر من مرة، إنما عصى مرة واحدة، ولا يعاقب على أكثر من تلك أكثر من ذلك الواجب النفسي بعدد الوجوبات الغيرية. هذا المعنى واضح. من هنا راح ينفتح علينا بعض الإشكالات. هناك وردت أول إشكال، خلينا نقرأ هذا ثم نصل إلى الإشكالات. إحنا الآن دمجنا خصيصتين في خصيصة واحدة. قال: خصائص الوجوب الغيري. بعدما اتضح معنى السبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي أمور: أولا أن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له كما تقدم في المعنى الرابع، الآن فرغنا منه، لا إطاعة استقلالية له، وإنما إطاعته كوجوب لغرض التوصل إلى ذي المقدمة. المكلف إنما يطيع ويمتثل للمقدمة حتى يتوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه هو واجب لنفسه ويطاع لنفسه. هذه الخصيصة الأولى، إذن لا إطاعة مستقلة. الثانية اللي تترتب عليها، يقول إنه بعد أن قلنا إنه لا إطاعة استقلالية للواجب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة فلا بد، إذن هاي الخصيصة متفرعة على ما تقدم، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقوبات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. هذه الخصيصة الثانية. هذه الخصيصة واجهت أو كانت منشأة لطرح إشكالين معروفين. الإشكال الأول: إذا كانت المقدمات لا ثواب لها، لا عقاب عليها غير نفس الثواب والعقاب على الواجب النفسي، كيف يمكن أن نجمع بين تلك الخصيصة تلك النتيجة وبين الروايات الكثيرة المتضافرة التي وردت في الثواب على بعض المقدمات؟ في تلك الخصيصة انتهينا إلى أن المقدمات ليس لها ثواب مستقل غير نفس ثواب الواجب النفسي، غير نفس وجوب ذي المقدمة، غير نفس الثواب على ذي المقدمة، في حين أدنى كثير روايات يظهر منها أنها رتبت الثواب على نفس المقدمات، كما في المشي للحج والمشي لزيارة الحسين عليه السلام. مرت علينا بعض الروايات قريناها في مناسبة زيارة الأربعين، منها مثلا أنه من مشى لزيارة الحسين كتب الله له، ما معناه بكل خطوة عتق رقبة من ولد إسماعيل، بكل خطوة. وأكثر من هذا في تلك الروايات، بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها، يعني على نفس تلك الخطوات، لا تقول معنى مجازي أو أنه شنقول، لا، الإمام عليه السلام يقول على نفس تلك الخطوات اللي يرفعها ويضعها. إذن يظهر من تلك الروايات أن الثواب على نفس تلك المقدمات، مو على ذي المقدمة، مو على نفس الزيارة. إذن شلون نجمع بين تلك النتيجة أن لا ثواب على المقدمات، وبين هذه الروايات اللي يثبت بحسب الظاهر الثواب لنفس المقدمات؟ هذا إشكال أول. الإشكال الثاني اللي يطرح في نفس تلك الخطيطة اللي قلنا أنه لا ثواب للمقدمات، هذا شلون يمكن أن نجمع بينه وبين ما لا يمكن أن ينكر من أن هناك بعض المقدمات لها ثواب مستقل، على الأقل الوضوء، على الأقل الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. من هنا يذكرون الفقهاء يقولون الوضوء مستحب في نفسه. يعني شنو مستحب في نفسه؟ يعني أكو ثواب على نفس الوضوء، الوضوء إلى ثواب مستقل في نفس الوضوء. من هنا دلت الروايات على استحباب التجديد، الوضوء التجديدي، واستحباب الوضوء عند كل ما يتجدد حدث. حتى ورد مثلا في رواية أنقلها بحسب المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول من أحدث ولم يتوضأ فقد جفانا أهل البيت. إذن أكو ثواب على نفس الوضوء، نفس المقدمات. فهذان إشكالان ينبثقان من نفس تلك الخصيصة، فلا بد من التعرض إلى الإجابة عنهما. المصنف يقول أما الجواب الثاني، أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني راح نعقد له بحث مستقل في مقدمة الواجب، الفصل التاسع، نسميه عبادية المقدمة أو المقدمة العبادية. المقدمة العبادية راح نجاوب عن هذا الإشكال، وأنه كيف يمكن أن يكون هناك ثواب على بعض المقدمات مثل الطهارات الثلاث. هذا الإشكال الثاني إذن أجبناه. أما الإشكال الأول يقول أجاوبك الآن. شنو الجواب عن الإشكال الأول؟ الإشكال الأول قلنا شلون يمكن أن نجمع بين تلك الخصيصة وبين ما ورد من الثواب على نفس المقدمات. المصنف يقول في هذا الإشكال نسلم ثبوت الثواب الذي ذكر في تلك الروايات من حين الشروع في المقدمة. نسلم يعني مثلا إذا وجد شيء وكان إلى مقدمات، مثلا الزيارة وكان إلى مقدمات، فيقول المصنف نسلم أن الثواب يبتدئ من حين الشروع في المقدمات. هذا نسلم من أول ما يبتدئ المكلف المهدي، نقول من الآن يبدي عدل الثواب، هذا أمر مسلم. لكن لا نسلم أن الثواب المذكور في تلك الروايات هو على نفس المقدمات، بل الثواب المذكور على تلك المقدمات الذي أسند بحسب الظاهر لنفس المقدمات إنما هو لنفس الواجب النفسي، لنفس ذي المقدمة. فإنه وإن كان يظهر بحسب ألفاظ الروايات أن الثواب ثابت للمقدمات، لكن إنما هو ثابت حقيقة للواجب النفسي، فلا تنافي بين تلك الروايات وبين النتيجة التي وصلنا إليها. ماكو تنافي بين هاي الروايات وبين هاي النتيجة اللي الآن وصلنا لها من خلال تلك الخصيصة. صحيح يظهر من الروايات أن الثواب ثابت للمقدمات، لكن حقيقة هو الثواب ثابت لنفسي الواجب النفسي نفس للمقدمة. وإنما أسند الثواب إلى المقدمات لا إلى الواجب النفسي لأجل نكتته. شنو النكتة؟ النكتة هو أنه إحنا عندنا ثابت أن هذا المضمون اللي إحنا نردده دائما، نقول الأجر على قدر المشقة، أو مضمون هاي الروايات اللي ينقلها المصنف أن خير الأمور أحمدها، يعني أشقها وأصعبها. فالثواب يزداد كلما زاد العمل صعوبة، فأكو أو أكو تناسب طردي بين شدة العمل وحمازة العمل وبين الثواب. كلما زادت صعوبة العمل زاد الثواب على نفس ذلك العمل. وإنما هاي العلاقة اللي صححت النسبة، وإنما صار العمل شاقا صار العمل صعبا بسبب تلك المقدمات. ليش الزيارة مشيا تكون أصعب من الزيارة راكبا؟ واضح بسبب المشي، فالمشي هو السبب لتلك المشقة، المشي هو الصعب، هو السبب لتلك الصعوبة والحمازة. فالثواب لما ازداد بسبب الصعوبة والحمازة التي كان السبب فيها هو ذلك المشي، هاي علاقة السببية والمسببية هي التي صححت نسبة الثواب إلى المقدمات، وإن كان الثواب حقيقة منسوب إلى الواجب النفسي. هذا اللي نقوله في الواسطة في العروض، الواسطة في العروض، أن الثواب ثابت أولا وبالذات للواجب النفسي، وإنما ينسب إلى المقدمات ثانيا وبالعرض لأجل علاقة. شلون العلاقة؟ علاقة الظرف والمظروف، علاقة الحال والمحل، هاي علاقة السببية والمسببية هي التي صححت نسبة الثواب في الروايات إلى المقدمات، مع أن الثواب لا يمكن أن يثبت للمقدمات، بل إنما هو ثابت لنفسي الوجوب النفسي. فنقول لابد من أجل هذا، لابد من رفع اليد عن ظهور الروايات في إثبات الثواب للمقدمات، ونقول أن الثابت من الثواب إنما هو ثابت حقيقة للوجوب النفسي لا للمقدمات. المصحح لتلك النسبة هي تلك العلاقة، علاقة السببية والمسببية، فلا إشكال. الإشكال إذا كان الثواب يثبت للمقدمة قطعا، هذا يثبت للمقدمة بحسب الظاهر، إحنا رفعنا اليد عن هذا الظاهر لأجل تلك النتيجة اللي لا يمكن رفع اليد عنها، ونقول أن العلاقة، علاقة السببية والمسببية هي التي سوغت نسبة هذا الثواب إلى المقدمات، مع أنه منسوب حقيقة للواجب النفسي. قال: وأما ما ورد، هذا الإشكال الأول اللي الآن جاوبناه. قال: وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي، وأما ما ورد في الشريعة فينبغي على هذا، بناء على تلك النتيجة اللي توصلنا لها من أن الثواب لا يثبت للمقدمات، ينبغي أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل. ثواب نفس العمل، الثواب إنما هو لنفس العمل يوزع على مقدماته. ليه؟ باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، باعتبار أنها، شنو المصحح لتلك النسبة؟ باعتبار أن المقدمات هي السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة الذي يظهر من الرواية كما يظهر من الرواية. هذا الإشكال الأول. وجواب الإشكال الثاني يقول: ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة، النتيجة اللي شاهدنا لكم، استشكل الأصوليون في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطاهرات الثلاث. الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي، وسيأتي حله إن شاء الله، قلنا في الفصل التاسع في المقدمة العبادية، الخصيصة الثالثة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.